في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لفضيل: تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال عليه السلام: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. وفي رواية أخرى: رحم الله من أحيا أمرنا. يستقبلنا في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله موسم عاشوراء، موسم إحياء ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بن علي سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، الذي ضحى وجاهد بنفسه وعياله وأنصاره في سبيل الله. وإذ نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم لهذه المناسبة العظيمة، نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لإحيائها على خير وجه وللاستفادة منها فيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. إن علينا جميعا أن نتهيأ لإحياء هذا الموسم الديني الولائي الثقافي الاجتماعي المميز، فذلك ما دعانا إليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حسب الروايات الواردة عنهم، فإنهم دعونا إلى إحياء أمرهم ودعونا إلى أن نتلاقى ونجتمع مع بعضنا بعضا ونتذاكر أمر أهل البيت وسيرة أهل البيت ومعاناة أهل البيت التي تحملوها من أجل الله وفي سبيل الله. وهذا الإحياء هو من مصاديق المودة في القربة، ونحن مأمورون لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا مصداق من مصاديق مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل واحد أن يسعى على شرف وثواب المشاركة في إحياء هذه المناسبة العظيمة، أن لا يكون متفرجا، أن لا يكون مستهلكا، بل أن يكون مشاركا، أن يكون له دور. كل إنسان، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، عليه أن يسعى لكي يكون له دور في المشاركة في إحياء هذه المناسبة العظيمة. إحياؤها إحياء أهلي يشترك فيه الناس، يسهم فيه الناس، والموفق هو من يوفقه الله تعالى للقيام بدور في هذه المناسبة العظيمة. إن الحضور في المجالس والمواكب العزائية هو من أهم مظاهر المشاركة، لأن الحضور فيه تعزيز لهذه البرامج، وأيضا حتى يستفيد الإنسان من أجواء هذه المجالس الروحية والإرشادية والاجتماعية. ولأن المناسبة تهم الجميع وهي للجميع، فمن حق الجميع أن يطرحوا آراءهم، المشاركة بالرأي، المشاركة بالفكر. فكر كيف يمكن استثمار هذه المناسبة، كيف يمكن إحياء هذه المناسبة. أنت فكر في الموضوع، حاول أن تقترح، أن تبدع رأيا، أن تبدع فكرة، أن تضع اقتراحا. هذه المناسبة ليست حكرا على أحد، وليست خاصة بأحد، ولا يصح لأحد أن يحتكر هذه المناسبة وفق رأيه ورؤيته، أن يحتكر برامجها شعائرها وفق رأيه ورؤيته. اختلاف الاجتهادات على المستوى الفقهي وتنوع الآراء الثقافية أمر مشروع، كل إنسان يمكنه أن يفكر، أن يقترح، لا أحد يحق له أن يزايد على الآخرين وأن يمنع الآخرين من إبداء آرائهم. وهنا لا بد وأن يكون الطرح طرحا علميا موضوعيا، لا يكون بتشنج وتحسس. نحن في كل عام وأمام هذه المناسبة نجد أن هناك من يتحدثون ويكتبون، ولكن بحالة من التشنج، لا يصح أن يكون كذا، ويجب أن يكون كذا، ولماذا لا يكون كذا. بإمكانك أن تطرح رأيك، بإمكانك أن تطرح اقتراحك، بإمكانك أن تطرح ملاحظتك، ولكن ليس من خلال اتهام نيات الآخرين بأن هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل أو يمارسون بهذه الطريقة أو يطرحون هذه الأفكار وهذه البرامج هم مغرضون، هم عملاء، هم يريدون أن يميعوا الشعائر، هم ضد الشعائر الحسينية. مثل هذه المصطلحات والألفاظ خطأ، هذا غير صحيح. الحسين ليس لك أنت حتى تجد نفسك فقط معنيا به، ولا يجوز لك أن تزكي نفسك، لا تزكوا أنفسكم. أنا فقط المخلص للشعائر الحسينية، وغيري اللي عنده رأي آخر هذا ضد الشعائر الحسينية، هذا خطأ. كلنا أبناء مدرسة واحدة، وكلنا يجمعنا الحسين عليه السلام. قد نختلف في الآراء، قد نختلف في الوسائل، قد نختلف في البرامج، هذا لا يجيز لأحدنا أن يتهم الآخر، لا يجيز لأحدنا أن يشكك في نيات الآخر، وإنما يمكنه أن يطرح رأيه وأن يطرح ملاحظته بهدوء وبعقلانية وبموضوعية وبأدلة، ومن دون أن يكون هناك تشنج. لا نريد لهذه المناسبة أن تكون مجالا لإثارة التشنجات والانفعالات والتعبئة من كل طرف على الآخر، لأن هذا يؤمن بأسلوب وذاك يرى أسلوبا آخر. أي وسيلة، أي أسلوب، أي برنامج للإحياء، إذا كان الإنسان لديه رأي في الموضوع ضمن الضوابط وضمن الأطر الشرعية القائمة والتي تسمح باختلاف الآراء الفقهية وتسمح باختلاف الآراء الثقافية، فهذا لا إشكال فيه. نحن بحاجة إلى أن نشجع الإبداع والطروحات الجديدة. هذه المناسبة في كل عصر يجب وينبغي أن تحيا بأساليب مناسبة لعصرها ولزمنها ولمجتمعها. من كان يريد الاستمرار في الوسائل التقليدية القائمة فهو من حقه، لكن عليه لا يمنع الآخرين من الإبداع. هذا الإبداع هو الذي يشجع أكبر شريحة من المجتمع على التفاعل بعض الإبداعات التي حصلت، بعض الشباب الذين صنعوا مراسم مجالا للرسم، تنمية موهبة الرسم. كثير من الأولاد، من البنات، من الرجال، من النساء لديهم هذه الموهبة، فليعبروا عن موهبتهم في إطار إحياء هذه الشعيرة الكبيرة العظيمة. الذين يقومون ببعض الفنون المختلفة التشكيلية المتعددة، المسرح التمثيلي، أوبريت مثلا، وسائر المقترحات، التبرع بالدم، كل هذه الأمور والبرامج هي برامج تسهم في إحياء المناسبة وتشرك شريحة أكبر من المجتمع في التفاعل مع هذه المناسبة. إنسان لديه موهبة الرسم، كيف نجعله يشاركنا بموهبته في إحياء هذه المناسبة إذا لم نفتح له المجال؟ وهكذا في مجال التمثيل، وهكذا في المجالات المختلفة. بعض الشباب كان لديهم إبداع في بعض المناطق في السنوات الماضية، مضيف كتب، تعودنا على مضائف لتوزيع الطعام، ولكن أن يكون هناك مضيف يأخذ الكتب الزائدة عند كل أحد، مؤلف عند مجموعة من كتبه زائدة، إنسان قرأ كتب عند زائدة، هذه أفضل فرصة لنشرها ولتوعية الناس ولتثقيفهم. وهكذا سائر المقترحات، علينا أن نشجع الإبداع، علينا أن نشجع المبادرات الجديدة، مما يعني أن كل إنسان يحرك رأيه، يحرك فكره، ماذا أستطيع أن أقدم في هذه المناسبة؟ طبعا لا بد من التأكيد على اليقظة والحذر الأمني، لأن بلادنا ومجتمعاتنا لا تزال مستهدفة من قبل الفئات المتطرفة المتشددة الإرهابية، وعلينا أن نتعاون مع الأجهزة الأمنية الرسمية من أجل حماية المواكب والتجمعات وتنظيم الأمور لتتم هذه المناسبة وهذه البرامج على خير وجه إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب الأمن والأمان لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء. أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات هي ذات طابع ديني، هي اجتماعات لغرض ديني وباندفاع ديني، ومن هنا فلا بد من مراعاة الأحكام الشرعية، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى، ولا بد من مراعاة الأخلاق والآداب الدينية في التجمعات والاجتماعات. نحن حينما نقرأ في كتب الفقه وكتب الحديث عن أحكام المساجد وآداب المساجد، ونقرأ عن أحكام صلاة الجماعة وآداب صلاة الجماعة، علينا أن نستوحي من أحكام المساجد ومن أحكام وآداب صلاة الجماعة أن الدين يريد أن التجمعات والاجتماعات الدينية أن تتم في هذه الأجواء من الآداب ومن الأخلاق. وكلكم تعرفون أن الحرص على نظافة المسجد في بعض جوانبه واجب لتطهيره من النجاسات، وفي بعض جوانبه مستحب لإزالة الأوساخ والغبار. روايات وأحاديث عندنا حول كنس المساجد وتنظيف المساجد، وأن على الإنسان حينما يريد المجيء إلى المسجد أن يتطهر وأن يتنظف وأن يلبس الثياب المناسبة وأن يتطيب، وأن لا يكون قد أكل طعاماً فيه رائحة تؤذي الحاضرين كالثوم والبصل وما أشبه. هذه الأحكام التي نقرأها في أحكام المساجد وصلاة الجماعة نستوحي منها أنك حينما تذهب للمشاركة في اجتماع ديني ينبغي أن تراعي هذه الجوانب، جانب النظافة، جانب مراعاة مشاعر الآخرين، ألا يكون هناك شيء يسبب إزعاجا لمشاعر الآخرين، لحقوق الآخرين، لمصالح الآخرين. في صلاة الجماعة الروايات الواردة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في صلاة الجمعة، فدخل أحد الأصحاب وصار يتخطى الرقاب في المسجد، النبي صلى الله عليه وآله قال له: اجلس فقد آذيت. ولذلك يكره تخطي الرقاب في المسجد، يعني أن يدخل بحيث تكون حركة فيها زحمة وفيها نوع من الإساءة أو الإيذاء للآخرين. الروايات اللي عندنا حول الذهاب إلى المسجد بسكينة ووقار، الإنسان يمشي بسكينة ووقار، هكذا يريد الإسلام أن يحافظ الناس باجتماعاتهم على الانضباط، على مراعاة حقوق بعضهم بعضا. صلاة الجماعة فيها آداب دقيقة جدا، أين يقف الإمام في صلاة الجماعة؟ الفقه والنصوص الدينية تقول في وسط الصف، في وسط الصف. وأيضا ينبغي إقامة الصفوف واعتدال الصفوف وسد الفرج الواقع فيها في الصفوف، حتى يكون الأمر بانتظام، مو نصلي بأي طريقة وبأي شكل وبحالة فوضوية، لا. وهكذا حتى إذا جئت والصف فيه مكان لفرد لواحد، الأحاديث والفقه يقول يكره للمصلي أن يبدأ صفا جديدا في صلاة الجماعة مع وجود مكان له في الصفوف السابقة، يعني تبدأ صف جديد. هكذا رعاية النظام والانتظام. وإذا جئت والصف مكتمل تريد أن تبدأ صفا جديد، الروايات والفقه يحدد من أين تبدأ. مستحب أن يبدأ حذاء الإمام، يعني الصف الجديد ما يبدأ من أقصى اليمين ولا من أقصى اليسار، وإنما من الوسط حذاء الإمام. هذه المستحبات وهذه الروايات والأحكام الفقهية تريد أن تعطينا هذه الروح في مجالسنا، في مواكبنا، في اجتماعاتنا، في مجالس القراءات للرحلة، أن نحافظ على نظافة المكان. في بعض الأحيان يعني بعض الناس قد لا يراعي، إن شاء الله هم القلة من الناس، قد لا يراعي وهو يذهب إلى الحسينية، إلى المأتم، إلى المجلس، في دخوله، في خروجه، ينبغي مراعاة هذه الجوانب. حتى أين تضع حذاءك، حتى أين تجلس، ينبغي أن تراعي الآخرين حتى لا تؤذيهم، وأن يكون هناك حالة من الانتظام. في بعض الأحيان تجد أن بعض الناس يدخلون المجلس أو المسجد أو المكان، في مكان في الأمام فارغ، لا يعجب يقعد آخر شيء، ما يريد يكلف نفسه بعد خطوتين يمشي إلى قدام، فيزدحم المجلس في آخره، لكن هناك مكان قدام. وإذا تشوفون يضطر الخطيب يدعو إلى القيام حتى الناس يجوا إلى الأمام. طيب هذا عندنا في صلاة الجماعة يكره أن تبدأ صفا جديدا ما دام في مكان في الصفوف السابقة. لماذا؟ من أجل هذه الحالة من الانتظام والنظام. حتى من حيث الوقت والتوقيت ينبغي أن يكون هناك انضباط في مواعيد هذه البرامج، وأن تكون في الحدود التي لا تسبب إيذاء ولا إزعاجا. ناس عندهم وظائف، عندهم أعمال، عندهم مدارس، لا ينبغي أن يكون إحياء هذه البرامج والمجالس والمواكب إلى وقت متأخر من الليل. ينبغي أن تنضبط الأمور بحيث يكون في الوقت المناسب. الأصوات أيضا، سماعات، مكبرات الأصوات، ينبغي مراعاة ظروف الجيران. صحيح هي وقت استثنائي ومناسبة معينة، لكن إذا كان واحد من الجيران يتأذى ينزعج فإن عليك شرعا أن تراعي، وإذا لم تراعي فأنت مأثوم، أنت تقوم بهذا العمل من أجل الثواب، فكيف توجب على نفسك الإثم؟ علينا أن نراعي هذه الأمور حتى تكون اجتماعاتنا اجتماعات نموذجية ومنضبطة. وبالفعل كثير من الأماكن وكثير من الحالات كل من جاء وشاهد يبدي انبهاره وإعجابه بدرجة النظام والانتظام الموجودة في بعض المجالس والمواقع، وعلينا أن نحافظ على هذا الأمر، علينا أن نحافظ على هذه السمعة الطيبة وأن نراعيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة العظيمة الكريمة، وأن يكتب لنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يثبتنا على ولاية النبي وآل بيته، وأن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.